بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم عن الخطوات التي نسلكها في طريقنا إلى الله عز وجل. ذكرنا المجاهدة، ذكرنا المحاسبة، ذكرنا الإخلاص، ذكرنا غير ذلك. اليوم إلى شيء جديد لا بد لنا منه في طريقنا إلى الله، ألا وهو الصبر. نعم.
ومن طرق الوصول إلى الله الصبر.
طبعا إخوتي الأكارم، الصبر يعني لا بد لنا منه في طريقنا إلى الله من خلال قيامنا بالتكاليف التي كلفنا بها، من خلال المجاهدة التي أمرنا الله بها، من خلال أداء العبادات، من خلال اجتناب المعاصي، من خلال الصبر على أنواع البلاء الذي يبتلينا الله به. كل ذلك يحتاج إلى الصبر. والحقيقة أن من أعطي الصبر أعطي أسباب النجاح في الدنيا وفي الآخرة، في أموره الدينية وأموره الأخروية، فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله تعالى. قال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله.
تعريفه: عرف العلماء الصبر بتعاريف كثيرة، أهمها ما قاله ذو النون المصري رحمه الله تعالى: الصبر هو التباعد عن المخالفات،
الله،
والسكون عند تجرع غصص البلية.
ما شاء الله. عيدوا التعريف.
هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية،
يعني عندما يعطيك الله النعم تأدب مع الله عند العطاء، أما أن تعصي الله بنعمه فهذا لا يليق. وكذلك السكون عند تجرع البلاء. شو يعني السكون؟ يعني ما في عنا ضجيج، ما في عنا توتر، ما في عنا اعتراض على الله عز وجل. وقعت مصيبة في نفسك، في مالك، مصيبة خاصة، مصيبة عامة، ماذا يفعل الإنسان منا؟ ما في داعي إخواننا للاضطراب والقلق وأن يهتز وأن يضجر وأن يتكلف. لا، بلك مسكين والله، عمي فلان مصابه كبير. قد ما كان مصابه كبير لا يعذر بسوء الأدب مع الله عز وجل. وليعلم كل واحد منا أن البلاء قد ينزل، وأنت إذا تأدبت مع الله حولت البلاء إلى عطاء، وإذا أسأت الأدب مع الله ضاعفت البلاء عليك، بحيث يصير ما سببته أنت من البلاء أخطر وأعظم وأشد من البلاء نفسه. سبحان الله. يعني إنسان ابتلي في فقد ولد، بلاء عظيم، ولكن هذا الإنسان صار أصابه ضجر واعترض على الله وأساء الأدب مع الله وما شابه ذلك، نقول له: والله ما سببته لنفسك من آلام ومن مزعجات ومن مساوئ ومن أخطار ومن أضرار في دينك ودنياك والله أصعب من فقد الولد. والإنسان الذي يرضى عند القضاء ويستسلم للقدر ويقول الحمد لله على كل حال، هذا الإنسان وقع عليه البلاء، لكن بهذا الصبر وبهذا الرضا ذاب ذاك البلاء وتحول إلى عطاء من الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وطبعا إخواننا للصبر أجر في الدنيا وفي الآخرة.
وإظهار الغنى عند حلول الفقر بساحة المعيشة.
سبحان الله، وإظهار الغنى عند حلول الفقر في ساحة المعيشة، يعني الإنسان من الآن ضاقت به الأمور الدنيا، ماذا يفعل أمام الناس؟ يظهر الفقر والحاجة ويقف على أبواب الخلق، أم تبقى همته مرتفعة وأن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يبقى متعلقا بالله تبارك وتعالى.
وما ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في مفرداته: الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع،
يا سلام،
أو عما يقتضيان حبسها عنه.
حبس النفس عما يقتضيه العقل والشرع، العقل يقتضي أن تتأدب مع الله، إذا أنت تحبس نفسك على الأدب مع الله، الشرع أمرك بالأدب مع الله، إذا أنت تلزم نفسك الأدب مع الله تعالى. انظروا أيها الإخوة كيف يكون الشرع والعقل حاكما على عواطف الإنسان. يعني الإنسان أصابته مصائب مزعجات، طبعا هذه مشاعر أحاسيس عواطف، هل نجعل هذه العواطف والمشاعر تقودنا؟ الجواب لا، وإنما الذي يقودنا هو شرع الله، الذي يقودنا هو العقل المستنير بشرع الله تعالى، الذي يقودنا هو الأدب مع الله عز وجل في كل حال، وهذا لا يتأتى إلا بالصبر الذي تقيد به العاطفة وتقاد به المشاعر وتحبس به الأحاسيس. أما والله فلان يعني غضب بالغضب صار يفعل ما يريد، لا، لست معذورا. فلان نعم والله حزين بالحزن يفعل ما يريد، لا، الحزن له ضوابط، الفرح أيضا له ضوابط، أما فلان فرح فرحا أخرجه عن شرع الله، لا يحق لك ذلك، وليس هذا بالعذر. فلان حاقد، فلان حاسد، خرج عن شرع الله بحقده وحسده وكبره وغير ذلك، ماذا نقول له؟ أنت لست معذورا، لأن المطلوب منك أن تقيد كل هذه العواطف بالعقل والشرع.
وما ذكره السيد الجرجاني رحمه الله تعالى في تعريفاته: الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله.
ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله، حتى عندما تشكو إلى الله تشكو افتقارا واضطرارا لا اعتراضا، تشكو افتقارا واضطرارا لا اعتراضا على الله. أما الشكوى لغير الله، أنت من تشكو؟ تشكو الله. ورحم الله الفضيل ماذا قال لما رأى إنسان يشكو إلى أخيه؟ قال له: تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك.
ويفهم من تعريف السيد أن الشكوى لله تعالى لا تنافي الصبر، إنما ينافيه شكوى الله إلى غيره.
نعم، أو أن تشكو الله بطريقة الاعتراض، هذا لا يليق بالأدب مع الله عز وجل. ليش الله ساوى فينا هيك؟ يعني أنا جلست بين يدي الله، ليش يا رب عم تساوي فينا هيك؟ ليش ما عم تفرج عنا؟ عجيب، هل هذه شكوى لكن فيها اعتراض، فيها سوء أدب مع الله؟ أنت عبد بين يدي ربك، لذلك مهما كان البلاء عظيما تبقى متأدبا، لأنك تتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي. اسمعوا، إلى الكلمات. والله هذا الدعاء مهما كررناه لا نمل منه ولا نشبع. ليه؟ لعظيم ما فيه من معاني العبودية التي تحقق بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال: يا هذا أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟
أم تشكو الله إلى العباد؟ ألا إذا شفنا إخواننا شاب نعم أبوه ما شاء الله عاقل ورحيم وكذا جالس يشكو أباه لغيره لصديق مثلا، تقول لك وين عقلك؟ هذا الصديق أرحم بك من أبيك؟ هي يفعلها أبناؤنا وشبابنا. طيب كذلك مع الله، من أرحم بك من الله عز وجل؟ من أكرم عليك من الله؟ من ألطف بك من الله؟ ما أحد يا إخواننا. لذلك نحن دائما لا ملجأ من الله إلا إليه. ملاذنا باب الله، ملجأنا باب الله، وقوفنا على باب الله تبارك وتعالى.
ثم أنشد: وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم.
تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم.
أقسامه: ذكر العلماء للصبر تقسيمات منوعة وكلها ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة: صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، وصبر على المصائب.
صبر على فعل الطاعات، كل طاعة بنساوية أخواننا فيها مجاهدة، فيها شاقة على النفس. نعم، إنسان الآن مثلا الفجر يستيقظ قبل الفجر وربما يجلس في هذا الوقت الذي تقاصر فيه الليل، صار في صعوبة. طيب ماذا نفعل؟ يجب أن نجاهد أنفسنا، أبدا صبر. وكذلك الصبر عن المعاصي، انظروا أخواننا، الصبر على الطاعات بأن نفعلها، والصبر عن المعاصي بأن نتركها. تعلقت نفسي بمعصية أنا أشتهيها، أنا أحبها، أنا أتلذذ بها، أنا أتعلق بها، ماذا نقول له؟ لا. لماذا؟ لأن الله حرمها. طيب هذا الامتناع ألا يحتاج إلى صبر؟ طبعا. الآن إخواننا التاجر بالسوق، إذا كان السوق الآن الشغل فيه ضيق وجاءه يعني صفقة محرمة، هذا ما بده صبر؟ الشاب بالطريق إذا رأى فتاة متهتكة ما بده صبر؟ طيب الإنسان الآن إخواننا إذا ضاقت به الظروف وليس له مفترج إلا من الحرام ما بده صبر؟ طبعا بده صبر إخواننا. لذلك هناك صبر على الطاعات وهناك صبر عن المعاصي.
فالصبر على الطاعات هو الاستقامة على شرع الله والمثابرة الدائمة على العبادات المالية والبدنية والقلبية، ومواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ما يعترض ذلك من أنواع الابتلاء وصنوف المحن، لأن من ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وجهاده لا بد أن يصيبه ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكذيب ومحاربة وأذى.
الله، الآن احنا ربما نتعرض لبعض الأذى، لكن لو وضعنا ما نتعرض له من أذى أمام ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرنا علو مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنو مرتبتنا، لقلنا والله إن بلاءنا الذي نبتلى به اليوم لا يذكر أمام ابتلاء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هلا مثلا واحد منا ممكن يكون داعية إلى الله، أنا قد يقال عني مثلا أسلوبي كذا، إن والله فلاماني كذا مو مرغوب، علمه قليل، كذا كذا، يعني ممكن هكذا يقال. لكن ما حدا قال عني ساحر، كذاب، مجنون، بينما قيل هذا عن مين؟ عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تصوروا إخواننا، يعني أنا هلأ مثلا قيلت لي كلمات بس عني بسيطة. طيب الآن إخوانا انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قيل عنه؟ والله كلمات شديدة جدا. طب أنت تتعجب إخوانا لماذا ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ أولا لأنه عالي القدر عند الله، اثنين لأنه قدوة لنا، ثلاثة حتى يعني يرفع الله مزيدا من قدره، بعد ذلك إخواننا حتى كل إنسان منا وكل واحد منا بتصير معه مصيبة يضعها أمام رسول الله فتذوب خلاص، شو ما عاد محرزة، يعني صار إنسان منا بيستحي أن يذكر بلاءه أمام بلاء النبي عليه الصلاة والسلام.
قال تعالى حكاية عن لقمان يوصي ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.
ما شاء الله.
وقد أقسم الله تعالى أن الناجين هم من تحققوا بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح والنصح للأمة ثم الصبر على ذلك.
والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر عن المعاصي، وهو مجاهدة النفس في نزواتها ومحاربة انحرافها وتقويم اعوجاجها وقمع دوافع الشر والفساد التي يثيرها الشيطان فيها، فإذا ما جاهدها وزكاها وردها عن غيها وصل إلى الهداية التامة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكان من المفلحين ببشارة الله تعالى بقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما الصبر على المصائب، بما أن الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء، فإن الله تعالى يختبر إيمان عباده وهو أعلم بهم بأنواع المصائب، ويمحص المؤمنين بصنوف المحن كي يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق. قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سواء أكانت هذه المصائب في المال أو في البدن أو في الأهل.
يعني لو كان أمورنا كلها ماشية كلها بأحسن ما يكون، كان الناس كلهم أولياء، لكن سبحان الله تأتي المصائب والبلايا ممحصات للناس. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
ولاحظوا دائما التأكيد: لنبلونكم، لتبلون، يعني هذا جواب قسم، والله لنبلونكم، يعني هذا شيء حاصل أكيد.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
الله.
ولا شك أن المؤمن الصادق يتلقى هذه المصائب بالصبر والتسليم، بل بالرضا والسرور، لأنه يعلم أن هذه النكبات ما نزلت عليه من خالقه إلا لتكفير ذنوبه ومحو سيئاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. كما أنه يعلم أن هذه النوازل إنما ترفع المؤمنين الصابرين درجات عالية.
لذلك هذا البلاء عندما ينزل، إذا تذوقت أنه يزيل سيئاتك تحول إلى نعمة، وإذا تذكرت أنه يرفع درجاتك تحول إلى نعمة. يعني إنسان الآن اشترى شيئا ثمينا بثمن قليل، هل يفكر أنه بذل المال أم يفكر بما ربح من هذا الشيء؟ طبعا لا يذكر الثمن الذي دفعه. فأنا الآن عندما يقع البلاء ترفع درجتي، إذن البلاء قليل والدرجة عظيمة. طيب أنا أيضا عندما وقع البلاء كفرت سيئتي، طيب البلاء صغير والسيئة التي كفرت عظيمة، إذن أنا رابح في الموضعين. فانظروا إخواننا إلى هذه النظرة الإيجابية عند البلاء، كم تغير نظرتنا للبلاء.
كما أنه يعلم أن هذه النوازل إنما ترفع المؤمنين الصابرين درجات عالية ومنازل رفيعة عند الله تعالى إذا هو تلقاها بالرضا والتسليم، كما قال عليه السلام: إذا سبقت للعبد من الله تعالى منزلة لم ينلها بعمله.
يعني قدر الله لك منزل عالي بالجنة، طب أنت ما عندك أعمال تصل بها إلى تلك المرتبة، فالله عز وجل يبتليك ليرفع قدرك لتكون أهلا لتلك المرتبة.
ابتلاه الله في جسده وفي أهله وماله، ثم صبره على ذلك حتى ينال المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل.
ومع ذلك ماذا نقول؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية.
أهميته وبعض ما ورد في فضله: الصبر نصف الإيمان وسر سعادة الإنسان ومصدر العافية عند البلاء، وعدة المؤمن حين تدلهم الخطوب
حين تدلهم الخطوب
وتحدق الفتن وتتوالى المحن، وهو سلاح السالك في مجاهداته لنفسه وحملها على الاستقامة على شرع الله تعالى، وتحصنها من الانزلاق في مهاوي الفساد والضلال. ولعظيم أهميته ورفيع مقامه ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في نحو 90 موضعا، فتارة يأمر الله تعالى به فيقول: استعينوا بالصبر واصبروا، وفي موطن آخر يثني على أهله فيقول: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي بعض الآيات يخبر عن محبته للصابرين فيقول: والله يحب الصابرين. وطورا يبين الله تعالى معيته للصابرين معية حفظ وتأييد ونصرة، فيقول: إن الله مع الصابرين. وفي موضع آخر يخبر عن إيجاب الجزاء لهم بغير حساب، فيقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي موطن آخر يبين أن الهداة المرشدين قد نالوا هذا المقام الرفيع بالصبر، فيقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقد جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة مؤكدة فضل الصبر وما له من أثر عميق في سعادة المؤمن وتلقيه صدمات الحياة ونوائب الدهر، كما تواردت الأخبار المستفيضة عن صبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحمله صنوف الأذى وأنواع الشدائد. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها صبر وجهاد وتضحية. وهذه نبذة يسيرة من الأحاديث الشريفة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
يعني عم يقعد البيت بعيد عن الناس، ليه؟ ما بده وجع الراس مع الناس. نحن نقول له: نعم، وجودك مع الناس، قيامك بحق الناس صلة وإكراما وإحسانا، ثم صبرك على أذاهم، هذا أفضل من أن تبتعد عن الناس طلبا للراحة الشخصية. لذلك إخوان الأكارم، طلع الآن هلأ النبي عليه الصلاة والسلام كم أوذي من الخلق، ما ترك الناس، والعلماء والدعاة وأصحاب الإحسان كم أوذوا من الخلق كثيرا، ومع ذلك ما تركوا الناس، ابتعدوا عنهم. لماذا؟ لأنهم آثروا أن يبقوا بالقيام بالحقوق والواجبات، ولم يبحثوا عن راحة أنفسهم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا من أنبياء الله ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
والله هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، إنه ليشرك به ويجعل له الولد ويعافيهم ويرزقهم.
سبحانه وتعالى. يعني ما في أعظم من هيك إخواننا. لما ربي قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني كل هذا الكفر، ومع ذلك ربنا يحلم على عباده ويرزق عباده ويدفع عنهم البلاء. وترى ذاك الإنسان مع شركه وإلحاده وكفره، نعم، يعيش في عافية في نعم كذا. ربنا ما قطع عنه النعم. انظروا إخواننا إلى هذا الأمر العظيم. فإذا كان هذا مع ربنا تبارك وتعالى، بقي الإساءة لنا إخوانا مهما كانت عظيمة صار شأنها قليل.
تحقق الصالحين بالصبر ودعوتهم إليه. تتبع الصحابة رضوان الله عليهم أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورثوا عنه الصبر جادين في نشر الإسلام بإيمان لا يعرف اليأس، وعزيمة لا تعرف الخوف، وثبات لا يتطرق إليه الوهن. ثم أخذ التابعون عنهم هذه الروح الإيمانية الصابرة، وهكذا انتقلت هذه الروح في كل عصر وزمان إلى يومنا هذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما مات ولده الصالح إن الله أحب قبضه وإني أعوذ بالله أن تكون لي محبة في شيء من الأمور يخالف محبة الله.
ربنا هيك أراد وأنا أعيش أرضى ما أراده الله لي ما قدره الله لي.
ومن أروع الصبر ما وقع للإمام مالك رضي الله عنه حين لدغته عقرب وهو يحدث 16 مرة فصار يصفر ويتلوى حتى تم المجلس ولم يقطع كلامه تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل ذنون المصري على مريض يعوده فبينما كان يكلمه أنة فقال له ذنون ليس بصادق في حبه من لم يصبر على ضربه.
سبحان الله.
فقال المريض بل ليس بصادق في حبه من لم يتلذذ بضربه. وكان ابن شبرمة إذا نزل به بلاء قال سحابة ثم تنقشع. وللصوفية في الصبر كلام عجيب ومنطق طريف. فقد سئل الشبلي عن الصبر فتمثل بقوله صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا.
صابر الصبر انه قديش الان الصبر شديد ومع ذلك هو سبق الصبر.
فلله در الصوفية لقد تعرضوا لرضوان الله الأكبر في ظلال الصبر. وانطبق عليهم وصف الله تعالى في قوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فهم لله وإلى الله. ولذا كانوا جديرين بأن يوفيهم ربهم أجرهم بغير حساب ولنعم أجر الصابرين. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإن مثلهم الأعلى وقدوتهم في الصبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعرض لصنوف الابتلاء وشتى المحن فلم يزدد إلا صبرا وثباتا. وهذه سنة الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولقد أوصاه الله تعالى بتحمل مشاق الدعوة وأعباء الرسالة والصبر على أذى المشركين بقوله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. والخلاصة إن الصبر صفة الأنبياء وحلية الأصفياء ومفتاح الخيرات وسبيل السالكين إلى الله تعالى لا يستغني السالك عنه في أي مرحلة من مراحل سيره إذ لكل مقام صبر يناسبه. قال ابن عجيبة رحمه الله تعالى الصبر حبس القلب على حكم الرب، صبر حبس النفس على حكم الرب.
إنه هكذا ربي حكم، هكذا ربي قدر.
فصبر العامة حبس القلب على مشاق الطاعات ورفض المخالفة، وصبر الخاصة حبس النفس على الرياضات والمجاهدات وارتكاب الأهوال في سلوك طريق الأحوال مع مراقبة القلب في دوام الحضور وطلب رفع الستور. وصبر خاصة الخاصة حبس الروح والسر في حضرة المشاهدات والمعاينات أو دوام النظرة والعكوف في الحضرة. وأخيرا فهذه الصفات الثلاث الصدق والإخلاص والصبر هي أركان السير إلى الله تعالى، ومن لم يبن عليها سيره وسلوكه فهو مقطوع ولو زعم أنه موصول وواقف ولو زعم أنه سائر. وحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، كما أن حقيقة الصدق توحيد الطلب، والصبر على ذلك هو عين الكمال.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق معه والإخلاص له والصبر الذي يرضيه مع تمام العافية، والحمد لله رب العالمين.